الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفوته وخليله دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمت وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وآل رسول الله بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة هم الحاملون السر بعد نبيهم ووراثه أكرم بها من وراثتي وأصحابه الغر الكرام وأئمة مهاجرهم والقائمون بنصرتي فلا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعتي فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق غير الضلالة اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من به شرفتنا وشرفت الوجود وجعلته زين الوجود صاحب المقام المحمود عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سار في ولائهم واتباعهم بالمحبة واليقين إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين الحمد لله الذي أشمنا فواح عطر أهل الصدق مع الله وجمعنا على معاني اكتفاء الآثار طلبا لمرضات الله وأرانا مطالع وطوالع تجديد دينه تعالى في بريته إنجازا لوعده لحبيبه ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذي عرفنا أن الأمر ما قام إلا على الصدق ويوم يجتمع الخلق يقول الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فعلى الصادقين رضوان الله ورحمته وبركاته وألحقنا الله بهم وسار بنا في دربهم أما بعد فإننا في هذا الاجتماع الذي نرجو منه عظيم الانتفاع وأن تثبت أقدامنا على الاتباع وأن نسمو سموا تلبي منا الأرواح والقلوب نداء خالق السماوات والأرض فنتسامى عن أن يخذلنا داعية من أهل الأرض من شرقها أو غربها بأي وجه من الوجوه وبأي صورة من الصور مجيبين داعي الله تبارك وتعالى ملبين لندائه سبحانه وتعالى معتزين بذلك متشرفين بذلك في الدنيا وفي الآخرة فهو رب الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة وبيده أمر الدنيا والآخرة وسيقول لجميع أهل الأوهام والظلام في يوم ياتي عن قريب لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد ويقول لله الواحد القهار أيها الجمع الكريم المبارك كما تشرفنا وزان جمعنا بذكر الأطايب من أولي المراتب ومن أجزل الله لهم المواهب فلا والله ما فاتهم من مظاهر الدنيا ومتاعها ليس بظائر لهم وهم المشاكرون على مسعاهم المشكورون من قبل مولاهم وهم الذين أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم المتلذذون بكل ما قاسوا من أتعاب في سبيل الله، وكلما صبروا عليه في ذلكم الدرب الذي مضى عليه أولئك الأصفياء الذين لولاهم لما تم الجمع هذا ولا عهد، ولولاهم لما اجتمع هذا الحشد ولا احتشد، ولولاهم لما صبت هواطل مزني إفضال الحق جل جلاله على كل قلب متقبل مستقبل يرمي بنور بصيرة إلى حقيقة النداء الأعلى وإجابته وتلبيته، ويعلم أين يضع رجله في الطريق ومع أي فريق يمشي على التحقيق لينال قرب الحق سبحانه وتعالى والدخول في خير فريق، وليسقى في محبة الرحمن ومعرفته ومن رضوانه أحلى رحيق. ذلك وصف من أدرك الحقيقة وعرف من هم خير الخليقة واستمسك بالعروة الوثيقة، فيطيب له المسعى ويشكر عند الرجعة أيها الحفل الكريم المبارك. كما تزين حفلنا بذكر أولئك فإن لنا إذن سرورا وفرحا باجتماعنا بأهل العلم من هذه البلدة الطيبة المباركة بلدة الحبشة التي لها منزلة في قلوبنا وقلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين عامة من كل من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم وخصوصيته ومكانته وعينه الناظرة إلى أهل الحبشة وكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم لهم، وأن يكون بجانبه من أول الوحي إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى فرد من أفراد الحبشة يتولى شؤونه المالية كلها، ولعل ما رآه من مسلك ذلك المصطفى سرت سرايته في من ذكر من أولئك الصبر وأولئك القوم الكمل الذين آثروا الله على ما سواه، ومن آثر الله آثره الله. وإذا بذل العبد ما بذل من الإيثار فإيثاره محدود، لكن إذا آثر الغفار فقل لي ما هذا الإيثار؟ إذا الجبار القهار رب العرش آثر أحدا فما يعطيه وما يسديه وما يمنحه وما يعليه وما يشرفه وما يكرمه؟ إنه الذي تقف جميع اللغات حسرة دون أن تعرف التعبير عن ما يعطيه العلي الكبير لمن آثرهم من ذلك الفضل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويوقفنا هذا على حقائق، منها أن سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى صح عنه أنه سأله بعض التابعين عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشؤون ماله، فقال أنا وليتها من أيام بعثته إلى أن لقي ربه. فكان سيدنا بلال الحبشي هو المتولي لشؤون ما يدخل عليه صلى الله عليه وسلم وإنفاقاته، وكثيرا ما يدخل عليه الكثير بعد أن فتح الله عليه الفتوحات، ولكن كان عطاءه وإنفاقه أكثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي معينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال، وأسوة لمعسر مسكيني إذ صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن طوع طوال ومن جوع طوال ليالي، وأسرة المكروب في اصطباري في كل ما قاسى من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي، ولم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما غر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضت العلوم، كل له مقدر مقسوم من باطن أو ظاهر أو حالي. أيها الجمع الكريم، يقول سيدنا بلال: ولقد يرى صلى الله عليه وسلم المؤمن يدخل عليه بعري في ثيابه وسرجوع فيه فيشير إليه ويأمرني أن أستدين له وأطعم هذا وأن أستدين وأكسو هذا، قال فكنت أستدين له. وذكر من جملة المواقف التي حصلت، قال: أستدين من هذا ومن هذا ومن هذا. ثم كلمني تاجر كان من المشركين وقال لي: تعال إلى عندي ولا تستدين من حد وأنا أدينه. قال فصرت أستدين منه، فكثر الدين، فلم أدري يوما وأنا أخرج ليؤذن إلا وذلك المشرك في ملأ من التجار يقول: يا حبشي، معك من المال كذا وكذا، والآن كم بقي من الشهر؟ ولم يبقى إلا القليل. قال: تأتيني بي وإلا لا أفعلن بك ولا أفعلن بك ولا أفعلن بك ولا أردك كما كنت راعي غنم. قال: فنال في نفسي ما ناله، ما تناله نفوس البشر من هذا الكلام. قال: ثم جيت إلى رسول الله وقلت: يا رسول الله، فلان هذا المشرك استدنا منه كذا وبلغ دين عندنا له كذا وكذا وكلمني بكذا وكذا، وإني رأيت أن أبتعد من قبل وجه هذا، ليس عندك ما توفي ولا عندي ما أوفي، فأخرج إلى منطقة حتى يفتح الله عليه. قال: وما ارتضى مني صلى الله عليه وسلم الكلام وسكت. قال: وذهبت في الليل أعد نفسي لأتجهز في الصباح فأخرج من المدينة. قال: فما شعرت إلا برسول من عند رسول الله يقول: يا بلال أجب رسول الله. قال: قبل الفجر. قال: فجيت إليه وإذا بناقتين عليهما الحمل على بابه، فدخلت فقال لي: يا بلال، قد آتى الله بما يؤدي عنك، إن عظيم فدك أرسل إلي بهذين فخذهما واقض كل دين علينا. قال: وصليت معه الفجر وقمت ثم ذهبت أقضي الدين حتى وفيت بالدين كله. قال: وجيته في العشاء يقول لي: يا بلال، أقضيت معي؟ قال: نعم يا رسول الله، ولم يبقى علينا شيء. قال: أفضل شيء؟ بقي شيء؟ قال: نعم. قال: أرحني منه، الزايد أرحني منه، وإني لا أدخل بيتي ولا آتي أحدا من نسائي حتى تريحني منه. قال: فدخل العشاء إلى المسجد وبات في المسجد ولم يذهب عند أحد من نسائه. قال: فأصبح الصباح فأخذت المال ولم يأتي، لم يأتي في اليوم الأول أحد، فقلت له لم يأتي أحد فبات في المسجد. قال: في اليوم الثاني وجدت له سبيلا فأنفقته. قال: فجيت إليه قال: يا بلال، أنفقت ما الفضلة؟ قال: قد أراحك الله منه يا رسول الله، خلاص قد انتهت. قال: فذهب يدخل عند نسائه واحدة بعد الأخرى حتى جاء في محل مبيته وبات فيه. هكذا كان يرقب بلال أحوال هذا المصطفى المبعوث للعالمين كلهم صلوات ربي وسلامه عليه، والذي مشى في هذا الممشى العجيب في ثقته بالله وتوكله على الله، وهو القائل يوم هجرته لذلك البدوي في الطريق: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ ومع ذلك كله فلم يكن ملتفتا إلى هذه المظاهر ولا معتمدا على شيء منها، وكان حسن الإنفاق في سبيل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلف الصحابة على فقه يجمع بين حقيقة التوكل على الله والاعتماد عليه وبين شرعية ترتيب الأمور بحدودها الشرعية على قيودها الرفيعة التي ترفع وتسمو بصاحبها أن يستذل في قيم أو أخلاق أو عمل أو وجهة فيتركها لأجل الدنيا ولو كانت من شرقها إلى غربها. على مثل هذا الوجه قام الخلفاء الراشدون ورتبوا الترتيب في شيء من من شؤون هذه الأموال وغيرها، إلا أن حكمة الله اقتضت أن يكون في كثير من الأحيان وكثير من الأزمان شؤون هذا المال الحقير الفان بأيدي من ليسوا من أهل الصلاح ولا التقى ولا الخير ولا الطهر ولا النقى، وفيهم الذين كفروا، أصناف منهم، صنف من الذين كفروا قال الله عنهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ومنهم من المؤمنين لا ينفقون إلا للمراءاة أو للأغراض الفانية، ويقع في أيدي بعض الصالحين الهداة المهديين فيصرفونه في محله فيشترون به رضوان الله الأكبر وعطاء موفر لا يقدر ولا يحصر، فلا يساوي ما أنفقوا مقدار ما حصلوا، ويتحسر غيرهم على جميع ما أنفقوا. والنتيجة إن اعتمد على المال المجرد أي جهة في العالم وأرادت بذلك أن تطمس نور الهدى فليثق الصادقون من المؤمنين أن الله يابى إلا أن يتم نوره، وإذا أبى الله فإرادة من تقاوم إرادة الله، إرادة من تقاوم ما أراد الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن هذه الأحوال تأتي ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقوموا بأمر الله على ما شرع الله بالوجه الذي يرضاه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أي علمي فاعلموا أن الله مولاكم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير جل جلاله وتعالى في علاه. ألا وإن كان في شيء من الأوقات والظروف يكتسب المال بالحرمة وغير ذلك فيكون فيه هلاك المكتسبين، لا، فإن الله تبارك وتعالى له شؤون في تسيير هذا الكون وهذا العالم وتطوير أطوار الخلق إلى آخر الزمان، فصنف منه وجانب ما قال شاعرهم وقائلة أرى الأيام تعطي لآم الناس من رزق حثيث وتمنع من له شرف وفضل، فقلت لها خذي أصل الحديث، رأت جل المكاسب من حرام فجادت بالخبيث على الخبيث. ولكن مع كل هذا نعلم أن هناك واجب على المؤمنين عامة وعلى خاصتهم من ذوي القدرة والفكر خاصة أن يعملوا جهدهم فيما يكفي هؤلاء الموثرين للحق الأعلى جل جلاله، وما يتفرغون للدين، وعندنا فقهاء الشريعة يتحدثون عن الشاب القوي الذي يقدر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم فاحتاج فهل يعطى من الزكاة المفروضة أم لا، وقال القائلون منهم إذا ترجى منه النجابة فهو أولى أن يعطى من الزكاة من غيره ويترك الكسب لأجل التفرغ لهذا العلم، وذلك المراتب العلى التي مضى فيها من سمعتم الحديث عنهم من أولئك الأقوام، ورأينا آثار صدقهم وإخلاصهم في ارتقائهم المراتب العالية وفي وجود الآثار التي تحصل من في أولادهم أو ذراريهم أو تلامذتهم أو المنتمين إليهم، حتى يأتي مثل هذا الذكر الجميل في عالم الدنيا وما هناك أكبر وأكبر. أيها الأحباب، إن هذا الشان وفيه أن الحق تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وأحوال هؤلاء المريرة ما مرت على أكثرنا، ومع ذلك كله فنقول بالنسبة لهم ولعلو مقامهم واختياراتهم وإراداتهم وإيثارهم نعم القوم. ولئن قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأشعريين إنهم إذا أرملوا أو كانوا في الغزو فنقص زادهم جمعوا ما عندهم من الأزواج واقتسموها بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. ونقول لهؤلاء القوم، إن هؤلاء القوم الذين سمعتم سيرهم ومروا بذلك التاريخ من رجال العلم والتقوى في الحبشة، والله هم منا ونحن منهم، هم من آل بعلوي وآل بعلوي منهم، هم من ألصق الناس حشرا مع أهل البيت الطاهر وورودا على الحوض الطيب الزاخر، فضلا من الله وجودا حقق الله ذلك لنا ولهم وزادهم رفعة وشرفا وكرامة. ومع ذلك نقول إنما نحن فيه من التيسير ووجود أهل الخير هو ببركة أولئك، ببركة أولئك. ومن بركات الصادقين المخلصين ما يحصل آخر الزمان حتى يفيض المال فيضا، حتى يأتي وقت يخرج الخارج بالصدقة فلا يجد من يقبلها، وذلك آت في وقته وعلى حاله وعلى كل الأحوال. فشؤون هذا عدة للدجال والمتقدمين قبل الدجال من أهل الشر لإغراء الناس بمثل تلك الأموال أو المكاسب وما إلى ذلك. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، فهناك موازين لشؤون الدنيا ولشؤون ما عرفنا من تاريخ هؤلاء العلماء مع الحكام الماضين. كانوا على وعي وعلى إدراك، حين يكون كسب المال مفوتا لما هو أجل عندهم وأكبر فيرفضونه، وعندما يكون الكسب للمال يضطرهم إلى فوات سنة فضلا عن فوات فريضة فضلا عن فوات واجب من الواجبات، فيوثرون أن يبيتوا جياعا ولا أن يتركوا تلك السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ما تيسر لهم من الوجه الطيب فالأمر ما وضع فيه النبي القاعدة وقال لسيدنا عمر وقد عرض عليه بعض المال، فقال أعطيه من أحوى، هو أحوج مني يا رسول الله. قال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتمول به وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. وفهم القاعدة سيدنا عمر وأقام عليها شان الخلافة عليه رضوان الله، ومع ذلك اختار وآثر لنفسه في أيام الخلافة أن يتمنى أهل بيته وأهل داره شيئا من الحلوى، فيقول ليس عندي شيء يطعمكم وليس لي من بيت المال إلا مقدار القوت وليس الحلوى من القوت. وكان من زوجته أن وفرت شيئا من قوت شهر وقالت بهذه الدراهم اشتري لنا حروى، من أين جيت بها؟ قالت اقتصدت في النفقة هذا الشهر فوفرت هذا. قال فكان عمر من أول الخلافة يستلم فوق الحاجة، هذا المقدار الذي وفرتيه هو زايد عن مقدار حاجتنا، فمن هذا الشهر ينقص هذا من نفقتنا من بيت المال، وهاتي ما أخذت نرده إلى بيت المال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. من بعد الخلفاء الراشدين جاء سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه الرضوان، وكان يوزن أمامه مسك لبيت المال، فأخذ يديه وضعها على أنفه لا يشم، قال له ما لك من مين؟ قال إنما ينتفع من هذا بشمه وهو حق بيت المال، فما لي حق أن أشمه قبل المسلمين، فما رضي أن يشمه قبل المسلمين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قالوا وبعد الخلافة ما اغتسل من جنابة إلا مرتين في مقدار سنتين وستة أشهر، كان يغتسل للجمعة كل جمعة ولكن للجنابة لم يغتسل إلا مرتين عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان خير نساءه بأنه أتاه ما شغله، وسئل كنت في شبابك يشترى لك الثوب الفاخر بأربعمائة درهم وتقول ما أحسن لولا خشونة فيه، وبعد الخلافة يشترى لك الثوب بأربعة دراهم فتلمسه وتقول ما أحسن لولا ليونة في هذا لين. قال إن لي نفسا تواقة ذواقت، كلما ذاقت شيء تاقت إلى ما فوقه، حتى ذاقت الخلافة في الدنيا فتاقت إلى ما فوقها، فأنا أتوب إلى ما هو أعلى وأجل. عليه رضوان الله تبارك وتعالى، في ليلة شاتية باردة شديدة البرد أراد أن يغتسل، فقال له خادمه خذ من هذا الماء الذي حمية بالنار دوفي لشدة البرد. قال لا، هذا من بيت المال وأنا ما أقبله. قال يا أمير المؤمنين، أنت واحد من المسلمين، خذ كما يغتسلون. قال ما أحب. قال يا أمير المؤمنين، إن 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 اغتسلت بالماء البارد أصبح الناس لا أمير لهم فتموت. قال فما أصنع؟ قال عندي لك طريقة. قال ما هي؟ قال نقدر الحطب حق بيت المال الذي حمينا به النار كم مقدار ما يصيب نصيبك وسلمه إلى بيت المال. قال نعم، وثمن مقدار الحطب الذي حمي به الماء وما نصيبه منه، وقال رده في اليوم الثاني في بيت المال واغتسل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما سرده لكم من الأخبار ذكرنا بكثير من أخبار ماضينا أيضا في حضرموت واليمن، وكثير منهم كما وصفهم الإمام الحداد من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني، قلوبهم معلقة بالله، قوم قلوبهم همومهم بالله قد علقت، فما لهم همم تسمو إلى أحد، فمطلب القوم مولاهم وسيدهم يا حسن مطلبهم للواحد الصمد. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وفيهم من يبيت بلا عشاء أو يظل بلا عشاء، وهكذا بعض العلماء الكبار حتى في المتأخرين، أحد شيخ شيوخنا حبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرجع في الصباح من الدراسة يقول في شيء طعام في البيت، يقول ما في شيء، فيأتي إلى نواة التمر وينظر إن كان هناك حشفة من حشف التمر يأخذها ويعدونها لأكل الأغنام، فيأخذها ويجعلها قوته في ذلك اليوم. وهكذا يقول إلى الوقت المتأخر، يقول أحد شيوخنا أن كنت أجلس مع والدك، مع الوالد عليه رحمة الله، فيقول أني مرت علي سنوات في تريم كنت أطعم اللحم من يوم العيد إلى يوم العيد، ما بين العيد الأضحى إلى عيد الفطر ما يذوق لحم يوما واحدا. وهذا في الماضين منهم لهم في ذلك قصص غريبة، فما أشبه الليلة بالبارحة. والأمر كما سمعتم في كلام أحبابنا، العلاقة القوية بين المؤمنين وبين أهل الحبشة عموما وبين أهل اليمن خصوصا، علاقة أكيدة قوية ثابتة من وجوه متعددة، لها رباط من رباطات قصد وجه الله وما كان لله تم واتصل. وكان من آثار ذلك جمعنا وإياكم في مثل هذا المجمع، وكثير من أهل اليمن ترددوا إلى هذه البلاد قديما وحديثا من قبل قرون ومن بعد، حتى صارت قبيلة من آل بعلوي من آل بيت النبوة عندنا في حضرموت تعرف بالحبشي، واسمها الحبشي نسبة إلى هذه البلدة، وكان جدهم أبو بكر الحبشي المتقدم عليه رضوان الله تعالى في نحو القرن السابع الهجري، يتردد إلى الحبشة ويأتي بالنفقة من الحبشة والنفقة على المحتاجين وعلى طلبة العلم، فسموه لتردد الحبشة بالحبشي، فنشأت قبيلة اليوم منهم ألوف كثيرة كلهم آل الحبشي من بني علوي من ذرية المهاجر الله أحمد بن عيسى بن محمد بن علي الرذي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة الزهرة بنت المصطفى محمد. وكانوا يضربون المثل عندنا في حضرموت بتحصيل الزاد الذي يكفي بالحبشة، يقولون فلان معه حبشة، معنى معه حبشة حصل زادا يكفيه، ولأن الواحد منهم كان يسافر الحبشة فيخرج زادا يكفيه ليبذل باقي عمره في العلم والدعوة إلى الله، فيجيب بزاد يقول جاب حبشة. ولذا كانوا يلفتونهم إلى الفوائد المعنوية ويمثلون بها، فيقولون إن إن صلاة عصر يوم الجمعة في مسجد آل بعلوي حبشة من الحبشات، يعني لها خير معنوي مثل الخير الذي تجون به أيضا من الحبشة ويكفيكم، فسموها حبشات بهذه الرابطة. وإلى المتأخرين من شيوخنا في مسجد أصله قديم بني في القرن العاشر الهجري، تم تجديده الحاضر الآن بواسطة الحبشة، ووصل إلى الحبشة من أجل تجديد هذا المسجد شيخنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ومعه أخوه في الله العالم المفتي عبد القادر بن سالم الروش السقاف عليهم رحمة الله، وجاءوا إلى الحبشة وكان فيها منسيئون جماعة منهم باع حبيش، وأخذوا ما يجددون به المسجد في حضرموت، كما أن لأبي بكر الحبشي وصدريم مسجد قديم بناه في حياته، مسجد الحبشي قائم بذلك المقام. الحمد لله على هذا الترابط وهذه الصلات. يوقفنا هذا أننا أمام كل ما يدور في العالم، وكما سمعتم في حديث أحبابنا عن موقف الحبشة من دين الله ومن منهج الله من رسول الله من كتاب الله من معرفتها بالله تبارك وتعالى. من أيام وصول سادتنا الصحابة إلى هذا المقام وإلى هذه البلاد المباركة ووجود ذلك الملك الصالح الذي لا يظلم عنده أحد، وكان كما حكى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الموقف الذي به الفخر والشرف والله أكبر من كل ما يخالج أفكار العالم من الاعتبارات كائنة ما كانت عند الشعوب والدول، ما عندهم يرتبط بمصالح فانية وأغراض دنيئة، ما عندهم يرتبط بشيء من رغبات بعضهم وشهواتهم، إما في السلطات وإما في التحكم على رقاب الناس وإما في وضع الأنظمة كأنهم آلهة لعباد الله تبارك وتعالى، وإما تيسير مجرد الشهوات مقطوعة عن فقه الإنسان لإنسانيته لخلقيته ومخلوقيته، فهو لا يدري بعبوديته للإله الحق ولا يدري الإله الحق جل جلاله. هذا ما عند الشعوب والدول شرقا وغربا، لكن ما نتحدث عنه من هذه الصلات شانه شان أكبر وأعظم، شان متصل بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، وشانه أكبر من كل هذه الاعتبارات لكل من عقل. فمعرفتنا بهذه الحقيقة ثم قيامنا بترجمتها من خلال خدمة هذا العلم، وراء أن واجب المسلمين في الحبشة وفي غير الحبشة أن يحسنوا دعم المعاهد والمدارس، وأن لا يربطوا ذلك بحكومات ولا أهل اتجاهات سياسية، والمراد بالسياسة في زماننا الرغبة في الحكم والتسلط على الناس. هذا المعنى للسياسة اقترن في زماننا عند أكثر المنتمين إليه أنهم لا يبالون في سبيل الوصول إلى أغراضهم بقيم ولا مثل ولا حقائق دين، وأنهم فيها سبيل الوصول إلى أغراضهم الكثير منهم يستحل الكذب ويستحل الغش ويستحل قلب الحقائق ويستحل انتهاك الحرمات للآخرين، ويجعل من أسبابه ووسائله سب من لا يجوز أن يسب وذم من لا يجوز أن يذم. صار معنى السياسة في وقتنا بهذه الصورة، رغبات في الحكم من أجلها تسيب القيم ومن أجلها تترك. السياسة بهذا المعنى مرفوضة في شريعتنا، مرفوضة في دين، لكن عندنا سياسة نبوية ربانية نحب هداية الخلق إلى ما هو أصلح وأنجح وأرشد في الدنيا والآخرة بتقوى واستقامة وأمر يرضاه الله، لا نسب ولا نشتم ولا نغتاب ولا نكذب ولا نبدل الحقائق ولا نغير صور الحقائق الأشياء بهذه السياسة، سياسة الأنبياء، نمشي ونقوم في علمنا وعملنا ودعوتنا إلى الله. ما أشرفها وما أجلها سياسة النبوة والرسالة، صبر واحتمال ورحمة وخضوع لله وتواضع وإرادة للخير. قامت في مظاهرها أن معادي النبي أبا جهل يحفر الحفر في طريق النبي ليسقط فيها النبي، وشاء الله في مرة من المرات أن يعمق حفرة ويزيد في عمقها بحيث لو سقط ما يستطيع أن يطلع منها، وغطاها بغطاء خفيف، وشاء الحق أن يمشي هذا الخبيث فيسقط بنفسه فوقع في الحفرة وهو لا يستطيع أن يطلع، يصيح حد يسمع صوته من فوق أولاد، ويشاء الله أن يمر رسول الله ويأتي يسمع الصوت فيقرب، وإذا بأبي جهل وسط الحفرة، هذا المودي هذا المعاند، يقول له ما بالك الناس أشرار يحفرون حفر في الطريق ويغطونها وأنا وقعت فيها. فمد يده زين الوجود، مد يده وقال هات يدك خرج، وخرجه من الحفرة. ويكفيه ذلك لو أراد الله هدايته، لكن من سبقت عليه الشقاوة، ومن يرد الله أن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وإلا كم رأى من آيات وكم رأى من عجائب ولم يؤمن والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويهدي الله لنوره من يشاء. سبق بلال ونادى أحدنا أحد، أتعرف ما معنى أحدنا أحد؟ قمة التوحيد والإيمان والاتصال بالله ورسوله. يغني بقى، كان صوته شجيع حسن، حسن الصوت، وكان عند شدة الضرب تعلوه راحة الروح بذوق معنى القرب من الرب، فيصيح بتوحيده فهو يغني أحد أحد، يغني بلال طرب بالروح. وقد سئل بعد ذلك لما كان الضرب عليك وشدة في بطحة مكة ما كنت تحس بالألم؟ قال خلطته بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان على ألم الله التعذيب، زادت حلاوة الإيمان على ألم التعذيب. وانظروا بهذه السياسة التي مشى عليها بلال في منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما مرت سنوات إلا وهو فوق الكعبة ينادي الله أكبر الله أكبر، وينادي بالأذان في وسط فوق الكعبة في وسط مكة المكرمة، وقد انتهى كل شيء كانوا يذونه عليه، وهو يعلن به أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله عليه رضوان ربكم جل جلاله وتعالى في علاه، امتلأ محبة. وكان الذي يلي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن النفقات، يعطي الوفود ويكرمهم ويعطي الوافدين، وما جاء شيء أمر بلال فهو خازن النبي محمد، وهو الأمين المالي عند النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعله في السابقين، وأنه سبق الحبشة بلال كما سبق الروم صهيب، وهكذا يقول وهو صلى الله عليه وسلم سيد السابقين إلى كل خير. ولكن يذكر هذا في عدد من أحاديثه في سبق سادتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكما سمعتم الإشارة جاء الحديث أن الدعوة في الحبشة يعني الأذان هم أحق به من سواهم، وهو الأمر الذي خص به صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، فكان رأس المؤذنين في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى ابن عساكر في تاريخه أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي صار بلال كلما مشى بالطريق تذكر مشيه معه فيه، وإذا دخل البيت تذكر دخوله معه فيه، إذا جلس مجلس تذكر أنه كان جلس معه في هذا المجلس، وإذا تناول طعام تذكر أنه مثل هذا الطعام أكله مع رسول الله، فما طابت له الحياة. فاستاذن أبا بكر الصديق، قال يا أبا بكر إذن ليسافر إلى الشام، ما لقال ما طابت لي الحياة، كلما مشيت خطوات تذكرت رسول الله، فالمواطن المدينة تذكرني به، بيوت المدينة تذكرني به، طعام المدينة يذكرني به، وما أقدر أعيش في فراقه. قال فأذن له سيدنا أبو بكر وكان عزيز عليه أن يفارقه. فذهب نحو الشام. يروي بن عساكر قال أقام سنة فرأى رسول الله في منامه يقول يا بلال ما هذه الجفوة؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ فثار شوق بلال وأصبح يشد المطية ويرحل نحو المدينة المنورة. وجاء إلى المدينة فرح بسيدنا أبو بكر كثير، سيدنا عمر بن الخطاب وكبار الصحابة فرحوا برجوعه إلى المدينة. يقول سيدنا بكر تؤذن لنا؟ قال يا خليفة رسول الله ما أذنت بعده لأحد. قالوا سيدنا عمر تؤذن لنا؟ قال يا عمر ما أذنت بعد رسول الله لأحد. جماعة من الصحابة تشوقوا إلى أذانه، كان يسمعونه في حياة النبي، طلبوا منه فأبى. بينما هو جالس في المسجد النبوي إذا بالحسن والحسين يقبلان. التفت تذكر كان يخرجان مع من ويجلسان في رجل من ويطلعان على المنبر وربما وضعهما على ظهره. قام نحوهما وهشة واعتنقهما يبكي. قال يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال أما والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فأبيت، أما أنتما ما أدري ما أقول لجدكما إن رددتكما، ما أقول لرسول الله إن رددتكما، من أجلكما سأؤذن. أنا بعد وفاة ما أذنت، لكن هذا اليوم من أجلكما سأؤذن. فلما جاء وقت الظهر صعد في مكان مرتفع وناح بصوته الله أكبر، اهتجت المدينة. تذكروا هذا الصوت. خرج الناس من بيوتهم، رجال ونساء صغار وكبار، فيهم من يقول أبعث رسول الله، هل رجع إلينا النبي محمد؟ ووصل هو إلى عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرة وبكى ما قدر يكمل الأذان. خرج من المكان، ضجت المدينة بكاء، مسجدها وشوارعها وسوقها، فما رؤيت المدينة أشد بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال رضي الله تعالى عنه. وخرج ولم يستطع أن يكمل الأذان. كان هذا حال الصحابة وكان هذه محبتهم. أيها الأحباب، انتباهكم من هذه الأمانة، والحمد لله ثبت في الحبشة أسرار من المحبة تميزت بها عن غيرها من البلدان من ذاك العهد، وسر تلك النظرة النبوية. يحكي لنا شيخنا الحبيب محمد الهدار عليه رحمة الله تعالى، يقول جينا يوما إلى بعض أراضي الحبشة وكانت البلد واحدة وفي بعض مناطق فيها أسمرة ونحوها في إريتريا. قال فجاءنا رجل من الحبشة ويتكلم بلغة أهل المنطقة ما عرفوها، وقبلوها بعدة لغات ما تقابلت معه، من بعض اللغات بعض الأرياف في الحبشة ما عرفوها الجماعة. قالوا تدمع عيونه. قال فقلت اجمعوا للرجل شيء لعله يريد شيء. فالجمعوا له مال، قال رماه ورفضه. قال لا 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 ما يريد هذا. فعجب، ما الذي يبكي الشخص ولماذا وما يريد المال؟ قال فقرب من عندي عند اذني يقول له في اذنه محبة نار 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 محبة. حزني الموت. قال الرجل يشكو نار المحبة تلفح في بطنه، بحب الله ورسوله ما قدر يتحمل أحوالها. قلت للجماعة تعالوا تمسحوا بهذا الرجل، هذا من أولياء الله وأصفياء الله المقربين. اشتعلت نار المحبة في قلبه عليه رضوان الله، فهو يبكي من أجلها وهو يشكو من أجلها. وقال جاب لي بهذه الكلمتين بالعربية، يقول لي نار محبة محبة نار نار. قلت تمسحوا بهذا الرجل، هذا الرجل من أصفياء الله والمقربين عند الله. سر المحبة تعمد في قلوب الحبشة المؤمنين، تعمدت محبة الله ومحبة رسول صلى الله عليه وسلم، ورأينا مظاهر ذلك بعيوننا لما زرنا الحبشة. وكانت لها منزلة ومكانة، وكانت لها محبة في قلوبنا، وما كان بعد وصولنا إلا أن زاد كل ذلك لما رأينا من الآثار ولما علمنا من أمانة متعلقة برسالة المختار في رقابنا، ننتهد فيها بنصرته في زماننا كما نصره أولئك في ذاك الزمان، كما نصره أصحمة ابن أبجر النجاشي عليه رحمة الله، وكما نصره الذين كانوا وكان في كتابه لرسوله يقول أرسلت إليك بابني وإن شئت أتيتك بنفسي أتيتك بنفسي ووددت أني عندك فأغسل عن قدميك. يقول لزين الرجل صلى الله عليه وسلم أمامنا أمام أمانة كبيرة أمام مختلف التيارات والاعتبارات في العالم، دعونا نتحدث بحقيقة وواقع، نحن متصلين بشان أعظم وأكبر من كل تفكير المفكرين في شرق الأرض وغربها، لا نحتقر أحد ولا نقطع على أحد بسوء مصير إلا من مات على الكفر بالله ورسوله، والله أعلم بعباده وإليه حسابهم، ولكن ندين الله ونوقن أنه ليس أشرف من دينه في هذا الوجود كائنا ما كان من جميع شؤون الأرض. ولذلك فإن علينا مهمة من حيث مكانكم أيها العلماء ومعاهدكم هذا التي نحب أن تمول بأيادي الأسخياء المريدين وجه الله تبارك وتعالى، ولا يقبل في مثلها تبرع مشروط بشيء ولا أن تمتد إليه يد من صغير ولا كبير، دعونا نصف في تلقي الأوامر من العلي الكبير جل جلاله، وأن لا نتصرف إلا بما يحبه ويحبه رسوله، وبذلك ننصر الحق والدين، وتعود إليكم تلكم الأمجاد وداركم الإسعاد، ونرى الوجوه الطيبة التي في مثل ما سمعنا يذكر الإمام الحداد يقول وأسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي. أرانا الله تلك الوجوه وكثرها في الحبشة وبلاد المسلمين، إنه أكرم الأكرمين. علينا مهمة نتسامى فيها اليوم دعوات باسم العلم وباسم الدين، تتعلق بالسياسات، تتعلق بالإرادات، تتعلق بتسييرات من الخارج نحن في غنى عنها. نحن لنا صلة بالحي القيوم، لنا صلة برب العرش العظيم، لنا صلة بوحيه وبرسوله، فلسنا محتاجين إلى أن نبيع شيئا لله لأحد من خلقه. والذي أخذناه عن الله ورسوله أقام لنا الموازين، نتعامل مع الصغير والكبير في نظام رباني حفظ حرمة المحارب من الكفار. المحارب من الكفار المقاتل جعل له حقوق وسط هذه الشريعة، فلا هناك نظام غربي ولا شرقي يرعى حقوق الإنسان كنظام رب الإنسان وخالق الإنسان، يتحدثون عن حقوق الإنسان ويتولون قتل الإنسان، لكن محمد وصحبه هم الذين حفظوا حرمة الإنسان وحقوق الإنسان وسط الحرب وعند القتال. لا نمثل، لا نقتل امرأة، لا نقتل صبي، لا نغدر، لا ننقض العقد والعهد مع الحربيين ومع من بيننا وبينهم عهود، وإذا قتلوا فلم يبقى أحد يحفظ جيفهم وأجسادهم حملناها بأنفسنا ووضعناها في محل لائق وما تركناها للحيوانات، هكذا فعل نبينا. وكان في يوم بدر قتلى وأسرى، قتلى 70 وأسرى 70، ما صنع معهم صاحب النبوة، ما ترك جثة من قومهم، فروا وهم بقوا على ظهر الأرض مرميين، لو تركهم بتأكلهم السباع. استخدم الجيش النبوي خيار الصحابة أهل بدر، قال لهم خذوا جيفهم وادفنوها، وجمعوا الكثير منهم في قليب بير كانت هناك فيها كبارهم، ومنهم السبعة الذين وضعوا السلع على ظهره وضحكوا عند وضع السلع على ظهره، كلهم وقعوا في القليب ووقف فوق القليب صلى الله عليه وسلم. يا عقبة بن أبي معيط، يا أبا جهل بن هشام، يا أبا البحتري بن هشام، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. يقول له سيدنا عمر ما تخاطب من أجسام لا أرواح فيها يا رسول الله؟ قال لستم بأسمع لما أقول منهم، كما تسمعونهم يسمعون، إلا أنهم لا يؤذن لهم في الجواب، ما يؤذن لهم يجيبون عليه، هم يدرون ما يدرون ما قلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء القتلى والأسرى، قال أحسنوا إلى الأسرى، فكان الطعام الجيد يقع في أيدي الصحابة فيدفعونه إلى الأسير، حتى استحل أسرى من إحسان الصحابة. من يعرف حقوق الإنسان الذي يصلح سجون اسمها كذا واسمها كذا في منطقة كذا ومنطقة كذا؟ ما الذي عرف حقوق الإنسان؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب محمد هم الذين عرفوا عقل الإنسان. نحن بهذا الميزان نتعامل مع الصغير والكبير، لكن لا نبيع قيمنا وديننا لأحد كائنا ما كان. ولقد قال سيدنا عبد الله والد النبي محمد عندما رأته نصرانية تعرف أوصاف النبي ورأت النور في وجه عبد الله وعرفت أنه والد النبي المنتظر، دعته للوقوع عليها، التفت إليها قال أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه. هؤلاء آباء أنبياء أهل قيم أهل نور عليهم الرضوان يقولوا، قال لها حرام أموت ولا أفعل حرام، فكذلك أمام قيمنا الموت خير لنا من أن نبيعها على أحد. لقد بعنا أنفسنا وأموالنا للغني الكريم الواحد الأحد عظيم الجزاء، فلا نخلف وعده ولا نرضى ببيعة أخرى، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نرتب أنفسنا ونتعاون بيننا، وحدة المسلمين وتقاربهم وتعاونهم وتحاببهم أقوى سلاح لنصرة الله ولرسوله، وأقوى ما يكف عنهم بلاء أهل الشر كائنين ما كان، يدفع به عنهم كل عدوان. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وعلينا من أجل شريعة الله ومنهاجه أن نتنازل عن كثير من شؤوننا الخاصة وما يتعلق بنا في سبيل نصرة الله ورسوله، ونوصر الله ورسوله، وبذلك ينصرنا الله تبارك وتعالى وبذلك يؤيدنا. والحمد لله سرت القلوب بما رأت من هؤلاء العلماء وهذا الأثر الطيب والمحبة في الله تبارك وتعالى والتحبب من الله. ونقول من اشتغل بسياسة ومن كان صاحب دنيا ومن كان كافر على أي ملة لهم في ميزان الله حسن تعامل ندين الله تبارك وتعالى به، لا خوفا منهم ولا طمعا في شيء عندهم، لكننا سنتعامل بالحسنى متبعين لنبينا لطلب رضوان ربنا جل جلاله. ولن يجدوا أقوى من ذلك عند من يتعاونون معهم أو يتعايشون معهم. نحسن التعايش لمبدأ لإيمان لدين لا طمع ولا خوف منهم، لا نخاف منهم ولا نطمع فيما عندهم، لكن من أجل ربنا ودين نحسن التعايش. قال سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن رأس المنافقين، يا رسول الله إن أردت أحدا يقتل أبي فمرني أنا فسأقتله. فحبك وحب ربك حب إلهي وحب ديني أعظم من حب والدي، ولا تدع غيره غيري يقتله فأخاف على نفسي إذا رأت قاتل أبي أن يغرني الشيطان بالبغضة أو الحسد أو التصرف فيه، فدعني أنا أقتله يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم بل نحسن جواره ما دام فينا، صلى الله عليه وسلم بل نحسن جواره، قال ما دام فينا نحسن جواره. ومع ذلك هذا المؤمن لما ذهبوا من تلك الغزوة إلى المدينة المنورة وقال في الطريق عبد الله بن أبي لا يخرجن لعز منها الأذل، وقف في المدينة عند مدخل المدينة، فلما جاء أبوه قال له لا تدخل المدينة أنت الأذل ورسول الله لعز، وأمسكه هناك. قال يا جماعة ما هذا ولدي يمسك؟ قال أنا أحسن إليك وأبر بك لكن تكلمت على رسول الله، فأنا الآن أمسكك من أجل الكلام على رسول الله، أنت الأذل ورسول الله لعز، لا تدخل، والله لا تدخلها حتى ياذن رسول الله لك بدخولها. ما معه إلا بعث واحد النبي قال روح له عند النبي قل له، فجاء الخبر قال قولوا له يفسح له يدخل المدينة. قال عما أذن رسول الله؟ نعم، لكن وطي راسك تحت السيف، وطي راسك ادخل منحني، أنت الأذل ورسول الله الأعز. انظر إلى هذا المؤمن، ها حب الله وحب رسوله غلب على حب أبيه وكل شيء، ومع ذلك فالنبي علمه أن يحسن لأبي، وكان يحسن وكان يخدم أباه مع نفاقه، ولكن في المواقف رجل مؤمن وأذله من أجل الله وأجل رسوله، ومع ذلك فبقيت عاطفته نحوه حتى لما توفي جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه قميصه فأعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم. قال وكان ذلك أن يوما من الأيام لما أسروا العباس بن عبد المطلب في عام بدر وكان مسلم يخفي إسلام، ما وجدوا له قميص متناسب إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاه القميص، فالنبي رد له قميص مقابل القميص، لأنه لا يبقى لأحد حق عنده، والحق له كافأ أو لم يكافأ، ولكن مع ذلك كان حسن المكافأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سررنا بما رأينا وبما سمعنا وبما شهدنا، ورجونا الله أن يكون في هذه الزيارة بعث من جديد لحقائق المجد التليد والعطاء الواسع المليد. به يأذن الله بما وعد به حبيبه محمدا من ظهور دينه في شرق الأرض وغربها، بوجهتكم، بأدابكم، بنياتكم، بتراثكم، بنشركم هذا التاريخ وهذه الأخلاق بالطريقين. الطريق الأول تحرير وتوثيق هذه التواريخ والأخبار ونشرها في الحبش وفي العالم كله، والثاني ترجمتها في سيرتكم، ترجمتها في معاملتكم، ترجمتها في مساركم، وبذلك تنصرون الله ورسوله وأيدينا مع أيديكم إن شاء الله في هذه الوجهة لله تبارك وتعالى بمنهج رشيد قويم ورثناه عن دجال السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبارك الله في مدرسة آل عمران وبقية المدارس والعلماء الموجودين في الحبشة والذين لهم هم بنصرة الله ورسوله ومحبة لله ورسوله من العلماء ومن الدعاء ومن العامة ومن التجار ومن الزراع ومن أهل الأرياف من أهل المدن. اللهم إنا من أجلك نحبهم، فاجعلنا عندك متحابين فيك، وأحبنا وأحبهم يا أكرم الأكرمين، كما وعدت نبيك بقولك وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباغضين فيا، ألا إنها تجديد للعهود القديمة، مرتقبين منها عطايا من الله عظيمة وفخيمة، وتعاون صاحب التاريخ وصاحب الفقه وصاحب السيرة وصاحب الحديث، وابعثوا أولادكم إلى المدارس المباركة في الحبشة وخارج الحبشة، ولتتصل وتتحد تلك القلوب، فإننا أمام سنة الحمد لله ورثناها، جمعتنا مع أهل السنة والجماعة جمعا خاصا ومع عموم المؤمنين جمعا عاما. أما الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة فهم مظهر ترجمة كتاب الله وسنة رسوله في الاجتهاد في استنباط الأحكام منه، وهم في الأصل مذهب واحد، يعرف كل منهم قدر الثاني. أما الأشاعرة والماتريدية فهم الذين حافظوا على عقائد الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وما جاءوا بشيء جديد إلا حافظوا على الموروث فأقاموه، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم أهل السنة والجماعة في شرق الأرض وغربها. ومنهم أبو الحسن الأشعري، هو حفيد سيدنا أبي موسى، وأبي موسى الأشعري أحد الوفود الذين وفدوا على رسول الله، والذين كان يشير إليهم ويقول إني أعرف أماكن الأشاعرة حيث كنا في سفر أين نزلوا من أصواتهم بالقرآن، من أصواتهم بالقرآن، وإن لم أكن رأيت منازلهم في الليل، قال أعلم منازلهم من أصواتهم بالقرآن. وكان أوجه إليهم الوجه وقال أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وخاطب أبو موسى الأشعري عليه الرضوان، وولاه بعد ذلك على زبيد وحواليها ومعها، فكان هو الوالي، وأرسل سيدنا معاذ بن جبل على تعز وما حواليها، فكان هذا واليا في قطر وهذا واليا في قطر يتزاوران، وأعطاهما الإرشاد الذي نمشي عليه، قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ثلاث وصايا من النبي يقوم عليها التعاون بين العلماء وبين أهل الدعوة إلى الله، بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تخالفا. وكانوا على هذا المنهج عليهم رضوان الله، ونمشي إن شاء الله من بعدهم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وارفع اللهم درجات الذين تقدموا من أهل العلم والدعوة إلى الله في هذه البلاد، وارزقنا التعاون على مرضاتك وعلى محبتك، والقيام بما تحبه منا موفين لك بالعهد، بادلين أنفسنا وأموالنا وأرواحنا، نبتغي ما عندك يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد. اللهم وزد مدرسة آل عمران ومدارس أحبابنا هؤلاء وجهودهم في الدعوة إلى الله نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وتأييدا من عندك، وهداية للصراط المستقيم، ونفعا لأهل الحبشة وللمسلمين في المشارق والمغارب، وسببا لدخول الناس في دينك، واجتلاء جمال وحيك ومحاسن نبيك المصطفى محمد، ومحاسن شريعته وسنته، وأحيا فينا، واجعلنا من محييها في أقطار الأرض يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.